بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الحادي عشر من مجالس هذا الكتاب، وشرح الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى على أصول السنة للإمام الحميدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.
من غير بقى يا شيخ أمير، خلاه بالمجالس كده. أنت طبعا الأصل والباقي تبع.
قال حفظه الله تعالى: والصفة الثالثة صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، ولا بدها هنا بارك الله فيكم من قواعد. القاعدة الأولى أن التلقي من الكتاب والسنة الصحيحة فلا مجال فيها للاجتهاد. القاعدة الثانية.
نعم. قال: ولابد هنا بارك منكم القواعد. القاعدة الأولى
أن التلقي من الكتاب والسنة الصحيحة فلا مجال فيها لاجتهاد.
لا شك، كما ألمح من قبل إلى أن باب الأسماء والصفات وباب الاعتقاد بصفة عامة وباب الدين بصفة عامة التوقيف، أننا لا نتكلم في دين الله ولا نضيف شيئا إلى دين الله سبحانه وتعالى إلا بتوقيف، إلا بتوقيف. فمدار الدين على التوقيف، مدار الأسماء والصفات، مدار الاعتقاد، مدار كذا، كله على الأسماء وعلى النصوص الشرعية. لا نعم. فما ورد به الدليل الشرعي، ما ورد به النص الشرعي، فإننا نقول به، نثبت الاسم، نثبت الصفة، لابد أن يكون ذلك بنص شرعي، مرجع ذلك إلى هذا النص. فيقول إن التلقي من الكتاب والسنة صحيحة فلا مجال فيها للاجتهاد. الاجتهاد نعم، لأن مدارها على النص. نعم.
القاعدة الثانية أن صفات الرب جل وعلا معلومة،
ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى مسؤول عن الاستواء فقال: يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لماذا الإيمان به واجب؟ لأنه قد ثبت النص به، ثبت النص به. طب كيف؟ ألا يلزم من الاستواء الحاجة إلى العرش؟ ألا يلزم من الاستواء التحيز؟ ألا يلزم من الاستواء الجسمية؟ نقول هذه لوازم مخلوق ولا لوازم خالق؟ ولهذا أصل مقالة التعطيل تعود إلى التمثيل، تعود إلى التمثيل. أصل مقالة التعطيل تعود إلى التمثيل. كيف؟ أنهم عطلوا ما توهموا صفة لله سبحانه وتعالى. من لازم النصوص أن الله سيوصف بكذا وكذا، وهذا لا يليق بالله عز وجل، إذن عطلوا ما انقدح في أذهانهم أنه ظاهر هذه النصوص. ولهذا كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل، لأنه ما عطل إلا لما توهم في ذهنه أن ظاهر النصوص يقتضي كيت وكيت وكيت وكيت، وهذا لا يليق بالله فلنعطل. فعطلوا ذلك، فعاد الأمر إلى ماذا؟ عطلوا هذا، فعاد الأمر إلى التعطيل. يبقى مثلوا أولا ثم عطلوا. وكل ممثل معطل، لأنه عطل الصفة الحقيقية لله، عطل النص عن ظاهره، ليس كمثله شيء، فقالوا بأن نجري هذه النصوص على ظاهرها ليس اللائق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء، لكن المفهوم المعروف لدينا، فنحن لا نعرف عن صفة اليدين إلا ما نرى، صفة الوجه إلا ما نرى، فوصفوا الله سبحانه وتعالى بما يوصف به الخلق، فلم يفرقوا بين خالق ومخلوق. من هنا كان معطلا، معطل لماذا؟ للصفات الحقيقية لله عز وجل. إذن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. نعم.
القاعدة الثانية أن صفات الرب جل وعلا معلومة باعتبار، مجهولة باعتبار، فهي معلومة باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية. فأهل السنة لا يفوضون معنى الصفة، وإنما يفوضون كيفيتها، لأن الصفة لها كيفية، لكن علم هذه الكيفية مرده إلى الله تعالى، فإنه أعلم بنفسه من غيره وأعلم بخلقه من غيره. فعلم كيفية الصفة وإدراك كنه الصفة هذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى. أما المعنى فإن أهل السنة يتكلمون فيه، فمثلا في اللغة اليد هي آلة العمل، والرؤية تكون بالعين، والاستواء من معانيه الاستقرار والارتفاع والقصد هذا من معانيه، وهكذا.
نعم. قاعدة الثانية قال بأن صفات الرب عز وجل معلومة من جهة ومجهولة من جهة أخرى، معلومة باعتبار المعنى، مجهولة باعتبار ماذا؟ مجهولة باعتبار الكيف بالنسبة لنا، فإن الكيف لهذه الصفات كيف، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم به، ولهذا لا ننفي الكيفية، لا ننفي الكيف، وإنما ننفي ماذا؟ العلم بها. وإلى صفات الله عز وجل طالما أنها حقيقية إذن لها كيفية، لكن هذه إنما يعلم الله سبحانه وتعالى بها، لأن القول في الصفات هي القول في الذات. فإذا قيل كيف استوى، قل كيف هو، كيف ينزل، كيف هو، كيف هو. يبقى إذن الكلام فيما يتعلق بالكيف هذا لا نعلمه، الكلام فيما يتعلق بالمعنى نعلمه، ونثبت معاني حقيقية لهذه الصفات وأنها على حقيقتها، وأنها على حقيقتها. فإذن لا مجاز في باب الصفات الرب سبحانه وتعالى والأسماء، إنما مدار ذلك على ماذا؟ على الحقيقة. ولهذا اخترعوا مسألة المجاز، اخترعوا المعطلة اخترعوا مسألة المجاز حتى يخرجوا عن منهج السنة والجماعة فيما يتعلق بإثبات حقائق هذه الصفات. قالوا لا دي مجاز، فهم أوجدوا المجاز. وإلى العرب ما تعرف مجازا، عرب ما تعرف مجازا، إنما ماذا؟ أوجد هؤلاء المجاز كقاعدة تحصن منهجهم، يبقى شكلها علمي وأمام الناس تكون مقبولة، مثل ما أوجدوا قاعدة خبر الأحد لا يعمل به في العقائد، يبقى الشكل العلمي. وهذا اللي احنا نؤكد عليه دائما، أن هناك كلام يشبه كلام العلماء تراه كأنه قاعدة وليس من كلام العلماء، وهذا أخفى ما يكون. فأوجدوا خبر الأحد لرد جملة من الاعتقاد بدعوى أن أخبارها أحد والأحد لا يعمل به في العقيدة. لماذا؟ وجه عندهم نظري معقول، ألا وهو أن العقائد مبنى على الجزم، وخبر الأحد لا يفيد اليقين بل يفيد الجزم بل يفيد الظن، وعليه لا يعمل بخبر أحد في مجال الاعتقاد. نقول الظن هذا عندكم، إنما خبر الأحد خبر المتواتر كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب القطع، والأمة متفقة على أن خبر الأحد الثابت عند الأمة يفيد القطع ويجب قبوله. تفريق بين أحد ومتواتر ده تفريق اصطلاحي داخلي عند علماء الحديث، حينما يفرقون نوع الخبر باعتبار طرقه الوصلة إلينا. فإذا وصل عن طريق جمع غفير يزيدون عن خبر المشهور تحيل العادة وتوطئهم على الكذب، فهذا نقول متواتر. فإن جاء من طريق واحد في إحدى الطبقات، انفرض برواية رون واحد في إحدى الطبقات، نقول هذا ماذا؟ هذا فرد أو غريب. فإن انفرض برواية اثنان في طبقة من الطبقات، نقول هذا ماذا؟ عزيز. فإذا انفرض بروايته ثلاثة أو عدد لا يبلغ لحد التواتر، نقول ماذا؟ هذا مشهور. فإن زادت الطرق فوق المشهور نقول هذا متواتر. فهذا تصنيف باعتبار الطرق، تصنيف مثل ما تقول حديث حسن حديث صحيح، هذا متواتر هذا أحد وكذا وكذا. ولهذا صنف المصنفون في هذا الباب. هذا من جهة فقط تصنيف، لكن من جهة وجوب العمل والعلم يجب، إذ الشارع لم يفرق. هل الصحابة فرقوا بين أحد ومتواتر باعتبار عمل وعلم؟ حديث إنما الأعمال بالنيات متفق على أنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح إلا عمر رضي الله عنه. هذا خبر غريب من أخبار الأحاد، ومع ذلك الأمة قبل ذلك، وما أحد شكك ولا قل يفيد الظن، بل هذا الحديث يدخل في كثير من أبواب الأحكام وأبواب الدين، ولهذا لا حجة مع هؤلاء البتة. وقد رد عليهم الأئمة الكرام كالشافعية رحمه الله تعالى، رد عليهم في رسالة، والعلماء ردوا عليهم، وإجماع الأمة أن خبر الأحاد لا فرق في العمل به بين عقيدة وبين حكم وبين أي شيء في الدين، إنما هذا التفصيل جعلوا لماذا؟ أوجدوا قاعدة يردون بها جملة من الاعتقادات، أيضا أوجدوا المجاز لهذا الغرض. فالقول بالمجاز إبطال للدين، لأنك لو قلت بالمجاز ورطت نفسك، وأقول أنا في أي شيء أريد أن أرده هذا مجاز وليس بحقيقة، كيف ترد عليه؟ لو ما تنفي به المجاز عن هذا الموضع انفي به المجاز عن موضعك. ولهذا كان المجاز طاغوتا، كان المجاز طاغوت. ومن هنا كان القول الذي نشأ، وهو القول الثالث عند الناس، من يقول بأنه لا نقول بالمجاز في القرآن السنة، إنما نقول بالمجاز في اللغة، وكأنهم رأوا أن القول بالمجاز لا يمكن دفعه. طيب، وأيضا القول بأن هذه الصفات صح نفيها أو ليست هي المراد على حقيقتها لا يمكن دفع، قالوا لا يمكن دفع هذا، بل الصفات رب الحقيقة، فرأوا أن اللغة دلالة حتمية على المجاز، ورأوا أن النصوص الشرعية والقاعدة الشرعية دالة دلالة حتمية على نفي القول بالمجاز في الصفات. فماذا صنعوا؟ قالوا إذا نقول بأن المجاز يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن الكريم، وهذا قول متناقض. والقول الأول من جهة العقل أثبت اللي هو لا مجاز. ليه؟ لأنك لو قلت يوجد المجاز في اللغة ولا يوجد في القرآن، لرد عليك بأن القرآن ليس بعربي، إذ لو كان بلسان عربي مبين لكان فيه المجاز كما المجاز في اللسان العربي المبين. فهذا قول متناقض الالتفات إليه. وإنما القول الذي ينبغي أن نعلم جيدا هو نفي المجاز بالمعنى الاصطلاحي عند المجازين. أما لفظة المجاز ما فيها مشكلة، من مجاز اللغة أي مما هو جائز في اللغة، هذا لا إشكال فيها، تكلم بها السلف أحمد وغيره، هذه لا إشكال في أن تقول مجاز، يعني باعتبار ماذا؟ باعتبار مجاز، باعتبار ما يجوز في اللغة، مما تجيزه اللغة. أما المجاز بالمعنى الاصطلاحي لو مصح نفيه أو الدل على معنيين، حتما يدل على معنيين أحدهما أقرب من الآخر للقرائن وكذا، فهذا مردود في لغة العرب، فلغة العرب كلها حقائق، ولكن الوضع الذي توضع عليه اللغة هكذا هو الذي يحدد المراد. ولهذا مما أوتي أو أوتي من خلال هؤلاء أنهم لم يفرقوا بين دلالة فرضية ودلالة تركيبية، وصاروا يلزمونك بالدلالة الفرضية، يعني أسد مثلا هذا علم على حيوان مفترس، يبقى يلزمك حينما تقول محمد أسد أن تقول أسد، هذا السياق هذا يحتمل أن يكون أسد بمعنى حيوان مفترس، أو يكون أسد بمعنى شجاع، والمعنى الثاني هو الأقرب لأن القرينة تدل على هذا أنه ليس أسدا، ليس حيوانا مفترسا، يبقى استعارنا من الأسد صفته ويشجع إلى هذا بعد قولهم بأنه يحتمل كيت وكيت. لكن الوضع العربي لا يحتمل لمعنى واحد عند العامي وليس عند العربي، فحينما تقول هذا جبل، ما أحد يقول جبل يعني الحصى المكون من صخور وكذا، هذا أسد، أو تقول فلان هذا، هذا ذئب، هذا ثعلب، هذا كذا إلى غير ذلك. كل يعرف أن بالوضع العربي هذا يدل على معنى واحد هو دلالة المقتضي لهذا الأمر أو الوضع العربي عن هذا الأمر. ولهذا لا إشكال عندنا أن نقول في قول الله عز وجل واسأل القرية أنها على الحق، كل يعني واسأل القرية والعير التي أقبلنا فيها، يعني راكب العير، كل يعرف هذا، ولا عامي لا نقول ولا لغوي ولا عام. ثم إن القول بالمجاز مما يرد أيضا يا أخوان أن معناه كون هذه اللفظة حقيقة في كذا مجاز في كذا، معناه أنه ثبت أن العرب تكلموا بهذه اللفظة على أنها الأصل ثم تحولوا عنها إلى غيرها فيكون مجازا. والسؤال هل عندكم أن العرب اجتمعوا وفي أي عصر اجتمعوا على وضع هذه اللفظة كأصل في كذا ثم مجاز في كذا؟ العين مثلا، العين نقول هذه عين ماء، مجاز ولا حقيقة؟ يقول لك مجاز. طيب وهذه عين، هذه عينة، مجاز ولا حقيقة؟ يبقى حقيقة. فأرسل النبي عينا من خزاعة أو كذا، حقيقة ولا مجاز؟ أقبل محمد عينه، حقيقة ولا مجاز؟ فعين هذا الشيء كذا، حقيقة ولا مجاز؟ فصلوا لنا كذا، وما الدليل أنها حقيقة في العين العينين وأنها مجاز في كذا؟ هاتوا الدليل. معناه أن العرب اجتمعوا واتفقوا على هذا الاصطلاح. فين هو العرب اجتمعوا؟ العرب ما زالوا ينطقون هذه عين ماء، هذه عين مبصرة، هذه عين كذا، يبقى حقيقة هنا وحقيقة هنا وحقيقة هنا وحقيقة هنا. فهذا يحتم على المجازيين أنهم يرجعون إلى أصول هذه الألفاظ، ما وضعها الحقيقي حتى نقول انتقاله إلى غيره يكون مجازا. وأن لهؤلاء وآباء هؤلاء وأجداد هؤلاء أن يقولوا ذلك. الأمر الأخير، يكفيك في بطلان المجاز أن تعرف نسبته وأن تعرف أرضه التي نبت فيها وأن تعرف القلم الذي خطه واللسان الذي تكلم به وقعده. إن أول من قال بالمجاز هم الجهمي المعتز. يكفيك هذا. فالشاهد أنهم قالوا بأن هذه الصفات يراد بها كيت وكيت وكيت مما هو خارج عن ماذا؟ عن ظاهر هذه الصفات، وهذا كلام باطل. فالأصل بهذه الصفات هو ماذا؟ من جهة المعاني حقائقه. وقد نقل أهل العلم الإجماع على ذلك، مثل ما نجد في كتب الاعتقاد: أمروها كما جاءت. طبعا هي جاءت لمعاني بلا كيف، فنفوا الكيف. أمروا بلا كيف يعني بلا كيف نعلمه، ولهذا لو قلنا بلا تكيف أفضل وأوضح، لكن هو محمول بلا كيف يعني بلا كيف نعلمه، لأن محتمل بلا كيف لها أصلا، لا لها أصلا لها كيف، لكن نقول بلا تكيف، تكيف منا، فتكيف يكون منا والكيف يكون عائد إليها، فلهذا نقول بلا تكيف أوضح. أو لو قلت بلا كيف نعلمه. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف أنها تجرى على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنه. كلام الخطابي في معالم السنن مذهب علماء السلف وأئمة الفقهاء أن يجروا مثل هذه الأحاديث على ظاهرها، وألا يريغوا لها المعاني ولا يتأولوها لعلمهم، هات اللفظة دي كده، لعلمهم بقصور علمهم عن دركه. حدثنا الزعفراني، حدثنا ابن أبي خيثمة، حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة الحوطي، حدثنا بقية عن الأوزعي قال: كان مكحول والزهري يقولان أمر الأحاديث كما جاءت، أمر الأحاديث كما جاءت. فهذا منقود الإجماع فيه أنها تمر على ظاهرها. يبقى دي قاعدة متفق عليه، نسبة حقائق هذه الصفات من جهة المعاني، أما الكيفية فإننا ماذا؟ نمرها لأننا لا نعلم عن هذه الكيفية. إذ الكلام في الكيفية إما أن يكون بنص، وإما أن يكون برؤية مماثل ونظير، ولا مماثل ولا نص في ذلك، إذن نفوض كيفية ذلك الله عز وجل. ونقول القاعدة الذهبية أن القول في الصفات كالقول في ذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو. ثم إن الشيخ يقول فأهل السنة لا يفوضون معنى صفة وإنما يفوضون كيفيتها، لأن الصفة لها كيفية، لكن علم هذه الكيفية مرده إلى الله تبارك وتعالى، فإنه أعلم نفسي من غيره وأعلم خلقي من غيره. وعلي أخوان عبارات السلف أريد في هذا الباب، وهي بلا كيف ليس فيها نفي الكيفية، بل معناها بلا كيف نعلم. طيب، ولا تفسير كما قال هنا الحميد، ماذا قال؟ قال ولا نفسره، لا تفهم أن لا نفسره من جهة المعنى، لا، ولا نفسره من جهة الكيف، وكذلك لا نفسره بالمعاني الباطلة، لكن بالمعاني الصحيحة نقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في أسماء الله من جهة المعاني، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. قال فعلمه، قال الشيخ عبيد، فعلم كيفية الصفة وإدراك كونها صفة هذا مرده إلى الله عز وجل. أما المعنى فإن أهل السنة والجماعة فإن أهل السنة يتكلمون فيه. فمثلا في اللغة اليد هي آلة العمل، والرؤية تكون بالعين. الرؤية تكون بالعين فيما ثبتت به النصوص الرؤية، وإلا رأى قد تأتي معنى علم، تأتي معنى أبصر. فرؤية الرب عز وجل تكون بالعيان، لأن الله، لأن النبي قال ستروا إنكم سترون ربكم، وهذا هي رأى فيها تعدت إلى مفعول واحد، فلا تحتمل إلا رؤية العين. والمعتزلة حينما قالوا المراد بالرؤية العلم، رد عليهم بأن رأى بمعنى علم إنما تعدى إلى مفعولين وليس إلى مفعول واحد. قول الشيخ في اللغة اليد هي آلة العمل. طيب، في اللغة اليد هي آلة العمل، هل هذا المعنى يعني يكشف لأن الشيخ بيتكلم في المعاني، في المعاني اليد آلة العمل. طيب، حينما تكون صفة لله هل نقول معناها آلة العمل كما نقول رأى بمعنى رؤية العين في مبحث الرؤية، ولا ماذا؟ فهذا الحقيقة مشكل. لكن لو أردنا أن نثبت الصفة فنقول ويده سبحانه وتعالى يد حقيقية له عز وجل، لا تماثل الأيدي، ويد حقيقية، لكن لا نقول هي جارحة، ولا نقول هي آلة، ولا نقول شيء من هذا، لأنه ممكن أن المعطل أو الممثل يأخذ هذه ويقول طالما أنت يا شيخ تقول أن المعنى معلوم بالنسبة لنا، طيب، فأهل السنة يتكلمون فيه، فمثلا في اللغة اليد هي آلة العمل، هل أهل السنة تكلموا في اليد بالنسبة لله عز وجل أنها آلة العمل؟ اليد هي آلة العمل، آلة، لا، هذا ما نقرأه. لكن اليد الحقيقية التي من وصفها ما ذكره الشارع من القبض والبسط والوضع وغير ذلك، يد حقيقية، يد حقيقية لله عز وجل، لأن اليد إذا أضيفت إلى عين إلى معين فإنها تكون صفة له، مثل ما أقول أنا بيدي كذا وفعلت كذا بيدي، هذا لا تكون إلا صفة، بخلاف اليد المطلقة، خلاف اليد المطلقة. فكلمة يد تأتي في لغة العرب ويراد بها اليد الحقيقية التي هي صفة، وتأتي ويراد بها قوة، وتأتي ويراد بها نعمة، في لغة العرب إذا أفردت. ولهذا نقول أضرب في هذا الباب بيد من حديد، مش بيدي من حديد، لا، بيد من حديد. وأقول كما قال النبي ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدان لا يكافئ بها إلا الله عز وجل إذا صح الخبر. لكن هذا معروف لأخو العرب، فلان له يد على فلان، معناه له نعمة، له جميل. أضرب بيد من حديد، انظروا، فلان له يد مفردة، أضرب بيد مفردة، لكن ما يصح في النعمة أو القدرة أن أقول بيدي، ولهذا فرق بين لمحمد يد علي وبين يد محمد أو يد محمد علي. يد محمد علي يبقى وضع يدها التي يصفها حقيقية. لمحمد يد علينا يعني نعمة. ولهذا جميع موارد اليد في القرآن كصفة لله عز وجل من باب الصفة الموصوف. إذا أفردت تبارك الذي بيده، ما في بيد، تبارك الذي بيده الملك. إذا ثنيت بل يداه. فاليد إذا أضيفت فيد الصفة، إنما إذا أفردت فهي التي يمكن أن نتأولها إلى النعمة والقدرة. من هنا حينما يأتي هؤلاء المعطلة يتكلمون معنا في هذه الصفة ونذكر لهم هذه النصوص، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي وغير ذلك، يقولون المراد بذلك القدرة أو النعمة، لأن اليد في اللغة تأتي بمعنى كذا، القدرة أو النعمة. انتبه التحويلة، فإن اليد في اللغة، اليد في اللغة اليد، لكن ما قلت أنت فإن اليدين في اللغة تأتي معنى كذا، فإن بيده في اللغة تأتي معنى كذا، إنما اليد صحيح اليد تأتي بهذا، لكن المطلوب الآن النزاع بيننا وبينكم في هذه النصوص في الإضافة بيده، وليس اليد. هو نقاشنا معكم في بحث لغوي، هل اليد في اللغة تأتي معنى القدرة ومعنى النعمة؟ النقاش هل هذه الآية بل يدوم بسوطة تالي لما خلقت بداية تدل على صفة اليد الحقيقية ولا تدل على أن اليد معنى القدرة؟ يبقى المطلوب منك حينما تأتي بلغة العرب تأتي في مثل هذا السياق التثنية أو الإضافة، لكن لا تأتي لأنت باليد المطلقة العارية عن الإضافة أو التثنية. يبقى هذه حيدة، هذه حيدة. ويبقى وجه ربك، الوجه في اللغة، لا احنا عايزين يبقى وجه ربك. أصابع الرحمن، الأصابع في اللغة، لا ايه قصة الأصابع وقصة اليد وقصة الوجه؟ نحن نريد نصوصا موجودة بين إصبعين من أصابع الرحمن، نريد هذا، نريد حتى عندك أمسكتها بأصابعك، بأصابعك بيدك، يبقى هؤلاء يحيدون عن الموضع. فالوجه في اللغة، اليد في اللغة، الأصابع في اللغة، وهكذا، ولا يأتون إلى موارد النصوص. طيب قد يقول لك قائل منهم إذا كان الأمر كذلك فأنت تخالف مذهبك في بعض النصوص. نقول وما النصوص التي خالفناها؟ قال كقول الله عز وجل ولا تصنع على عيني تجري بأعيننا أولتم ذلك بمرأة، مع أن الإضافة موجود، فعلامة أولتوها بالمرأة والعناية وكذا مع أنها مضافة. قلنا أنتم تريدون أن تتعلموا ولا تشغبوا؟ قالوا والله يعني بين بين هنشوف كده. نقول لهم طيب أنتم نسبتم إلينا أننا أولنا الموضع بمرأة منا بكذا ولم نثبت الصفة، وهذا غلط إما بجهل منكم أو تجاهل. فإننا نقول تجري بمرأة منا وكذا بأعيننا، ولهذا الإلزام الذي حصل منكم لنا لا يلزمنا لأننا نلتزم، وهو أن الإضافة هنا إضافة صفة الموصوف. طيب إذا كان إضافة صفة تثبت صفة العينين من هذه النص، على ما أولت؟ قلنا أولنا من جهة المعنى لأن المعنى يدل على هذا، وأثبتنا من جهة الصفة بدلالة الإضافة، لأن الله لو لم يكن محلا محلا لإتصافه بالعينين لما صحت إضافة العينين له لابد أن يكون المحل قابلا حتى ولو أولنا. مثلا أنا أقول لك أنت في عيني حاضر من عيوني، حاضر من عيوني، طبعا المعنى إيه؟ يعني إن شاء الله أبشر أنا سأعتني بهذا الأمر وكذا وكذا، وكله بيقبل حقيقة ولا مجاز يا إخوان؟ ولا في واحد في عاقل على وجه الأرض في أمريكا ولا في فرنسا ولا في أسبانيا كافر ولا مسلم ممكن أن يقول تعال أنت قلت لي أجيبك من عينيك، أنت جيب الحجة في إيدك أنا عايز من عينيك، أحد يقول هذا؟ ما أحد يقول هذا أبدا. يبقى حقيقة أصلا في لغة الإنسان. فإذا حينما أقول من عيوني أو من عيني أو كذا هذا تأويل من جهة المعنى. طيب من جهة الصفة بثبت صفة العينين لي بدليل الإضافة إلي، فلو لم أكن محلا للاتصاف بالعينين فلأن لي عينين قلت من عيني، لو ما كان لي عينان ما قلت من عيني. ولهذا ما يصح نقول حاضر من عيني قلمي هذا، من عيني سيارتي، لا يفهمها لكن حاضر من عيني حاضر. طيب يا شيخ يعني ادعونا، قال والله انا قلبي معك، قلبي معك والله. طب قلبي معك في قلبي الذي هو قلبي العضو هذا معك ولا نفسر ونؤول؟ نؤول، لكن لو لم اكن محلا للاتصاف بالقلب لما صحت الإضافة، ولهذا نؤول لأن المعنى يدل على ذلك، ونضيف الصفة بدلالة الإضافة، فإلزامكم لا يلزمن. طيب يا شيخ في شيء ثالث، إيه هو؟ أنتم تمنعون التأويل وأنت الوقت أولت يبقى وقعتم في المحظور، ولا حلال لكم حرام على غيركم؟ قلنا لا. تريد أن تفهم ولا تشغب؟ بين بين برضه لا يفهم. نقول له أنتم تنسبون إلينا أن نمنع التأويل، أين هذا؟ أين هذا؟ نحن ما نمنع التأويل، نحن نمنع التحريف. قالوا لا، لأن أجيب لك كلام من أهل السنة من غير تأويل. نقول لمعنى من غير تحريف، فالتأويل عندنا قسمة، تأويل هو تحريف وتأويل مقبول اللي بمعنى التفسير، والتأويل في نصوص الشرع أتت بهذه المعاني، تأويل بمعنى تفسير، تأويل بمعنى حقيقة ما تقول إليه الشيء، تأويل بمعنى الخروج عن ظاهر اللفظ لمعنى يقتضي. إنما تحريفكم إلى المعنى الذي لا تقتضي فهذا تحريف، ولهذا المنفي عندنا التحريف وليس التأويل. لو أنكم أولتم تأويل السلف في المواضع هذه لما قلنا ولما أنكرنا عليكم. قالوا طيب بقي شيء، نقول ما هو؟ قالوا هذا مجاز أصلا. ما هو أنت قلت الآن أنت بتقول بالحقيقة، يبقى يلزم أن تجري بعين الله حقيقة، أولت بدا مجاز، يبقى أنت أثبتت الآن ما كنت تنفيه وجئت بالمجاز. نقول مجاز اللغة ولا مجازكم؟ مجاز اللغة وهو أن الحقيقة في هذا العناية والرعاية والإحاطة وكذا، وليس معناه تجري بعين الحقيقة. ما حد عربي يقول هذا ولا عاقل يقول هذا، أنها تجري بعين الحقيقة، يبقى ده من مجاز اللغة وليس من مجازكم أنتم الذي أحدثتموه. دل على معنيين واخترنا، ما في معنيين، هو معنى واحد. ما صح نفيه يبقى يجوز أن نخبر عن الله بأنه لم يقل تجري بعيونه ولم تجري سفينة بعين الله عز وجل ورعايته. انتبهتم؟ يبقى احنا رددنا على جميع الشبه هنا. الدلالة اللغوية شيء، المتعلقة باللفظ كمفرد والدلالة اللغوية المتعلقة بالسياق شيء آخر. فلا تأتي بمطلق اللفظ في اللغة وتفسر به هنا المضاف إلى الله عز وجل. واضح إخواني؟ نعم. فلهذا هذا باب وهذا باب. فهاتوا لنا أن اليدين، هاتوا لنا أن وجه ربك لما خلقت بيدي تجري بأعيننا، أنه في لغة العرب لا تدل على الصفة، بل في لغة الجهمية، في لغة الجهمية ليس في لغة العرب، إنما هذه في لغة الجهمية. ولهذا لما خرجتم عن قواعد السلف اختلفتوا، فالجهم غير المعتزلة، المعتزلة غير الأشاعرة، الأشاعرة غير المتردية، وهكذا. وكان أمركم فروطا. فهنا لما قال الشيخ فإن أهل السنة يتكلمون فيه، فمثلا في اللغة اليد هي آلة العمل. طيب المبحث هنا هل هو مبحث لغة ومحض؟ لكن نقول كده، فإن أهل السنة يتكلمون فيه، فمثلا فمثلا اليد لله عز وجل يد حقيقي، لأنهم، وده أخيرا بقى ممكن تضيفوه من ضمن مناقشة هؤلاء، وجه خامس أو سادس، ألا وهو سيقولون طيب باقي شيء، رقموا بقى خمسة أو أربعة أو ستة، ألا وهو إيه؟ يعني أنتم تقولون نقول في المعنى ونتكلم في المعنى والمعنى معلوم لكن الكيف مجهول. طيب ما معنى المحب؟ ما معنى الرحم؟ ما معنى الوجه؟ ما معنى اليدين؟ ما معنى الغضب؟ ما معنى؟ أنتم تقولون نتكلم في المعنى، قولوا لنا ما معنى هذه. ليس لنا إلا جواب واحد، وجه حقيقي، يدان حقيقيتان تليقان بالله عز وجل. كلمة حقيقية، كلمة حقيقية، يدان حقيقيتان تليقان بالله عز وجل لا يماثلهما يدان، لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وسمع بصير، هو هذا. لكن ما أصلا نقول اليد آلة أو في اللغة آلة العمل، وبالتالي عند الله آلة العمل، ما هو ده مقتضى إيه؟ أننا نتكلم في المعنى بمقتضى اللغة. فما هو المعنى الذي نثبته هنا بمقتضى اللغة؟ حقيقة الصفة. فالمضاف إلى الله هو الصفة الحقيقية بدليل الإضافة. يد بها بسط كما ورد النص، يد بها قبض، ويد بها كذا كما ورد النص بذلك. يبقى يدان حقيقيتان. طيب ما كيفيتها؟ نقول ليس كمثله شيء وسمع بصير. يقول طيب انت ما فسرت المعنى الآن ليه؟ انا قلت لك اليد هي اليد، اليدان هي اليدان، اليدان قلت لك اليدان الحقيقيتان اللتان يوصف الله بهما. ما قلت اليد في القدرة، يبقى هنا الوصف ليس لا باليدين، يبقى الوصف لا بالقدرة مش باليدين، إنما لا الوصف لا عز وجل باليدين، بالوجه، بالمحبة، بالغضب، وكلنا في ذهنه المعنى الكل الغضب في ذهنه والمحبة، لكن ما نفسر، لأنه إذا فسرنا فسرناها بما يكون عند المخلوق. ولهذا نقول نثبت الغضب الحقيقي، نثبت المحبة الحقيقية، نثبت وهكذا، يبقى ده المعنى. فالذي أرى أن كلام الشيخ هنا في أهل السنة والجماعة تكلمون فيه، فمثلا في اللغة اليد هي آلة العمل، هو لعل الشيخ أراد بذلك إثبات الصفة الحقيقية، لكن كان أولى انه يقول كده اليد. فان ارسل الجماعه تكلمون في فيه أي المعنى. فمثلا يد الله، فمثلا يداه، فمثلا بيدي، إثبات لليدين حقيقة، لأن اللغة المبحث بقى اللغة هو، لأن اللغة لا تضيف الصفة إذا كانت عينا متصلة إلا بإضافة الصفة الموصوف، إنما إذا كانت منفصلة كبيت الله كناقة الله فتكون إضافتها إضافة تشريف. وهذا يسد الباب لو جاء قارئ يقرؤون فيقول فمثلا، فإن أهل السنة يتكلمون فيه، فمثلا في اللغة اليد هي آلة العمل، ظاهروا إيه؟ إذن اليد التي يوصف الله بها هي اليد التي هي آلة العمل. فالتعبير بما عبر به أهل السنة والجماعة هذا أسلم، هذا أسلم. نعم. قال الشيخ يبقى عرفتم القاعدة الأخيرة ديت يا أخوان، إذا قيل لك ما معنى المحبة، ما معنى الكره، ما معنى البغض، ما معنى اليدين، ما معنى الوجه، وأنتم تؤصلون ماذا؟ تؤصلون أننا نتكلم في المعاني ولا نتكلم في الكيفية. طيب فما الرد؟ ما معنى اليدين؟ قول معنى اليدين. نعم، يدان حقيقيتان هما صفة الله عز وجل على حقيقته. طب لماذا لم تتكلم في معنى اليد في اللغة؟ نقول اليد المفردة لا، لكن اليد المضافة في اللغة هي اليد الصفة، يبقى اللي يعنينا أن يد حقيقة أنها صفة، لكن المعطلة لا يؤمنون بأنها صفة، وده محل ماذا؟ محل الفارق بيننا وبين المعطلة، فهم لا يجعلنا صفة ونحن لا صفة. طب نحن جعلناها صفة من قبل ماذا؟ من قبل النص الدل عليه اللغة، لأن دليلك على أنها صفة ماذا؟ أنها مضافة إلى الله عز وجل. يبقى احنا أخذنا المبحث اللغوي هنا المتعلق بأن المضاف إذا كان عينا لا تنفصل فإنها تكون إضافة صفة الموصوف، لأن المضاف إما معاني عزة قدرة كذا، غضب رحمة، هذا كله إضافة صفة الموصوف، سبقت رحمتي غضبي يبقى صفة الموصوف، أو أعيان، والأعيان على قسمين، أعيانها تتصل كاليد والوجه وكذا فهذه صفة الموصوف، أعيان تنفصل كالبيت والناقة فتكون إضافة وإضافة تشريف. هذا في لغة العرب، هذا في ماذا؟ في لغة العرب إضافة تشريف، أو إضافة ملك مثلا، أو إضافة خالق لمخلوق، ده المنفصلة، المنفصلة الأعيان المنفصل. طيب ما معنى الرحمة؟ ها؟ نعم، الرحمة الحقيقية التي تليق بالله عز وجل والتي صفة له. طيب انت بهذا فصلت رحمة اثباتها، وهناك معنى كلي، معنى كلي منقدح في الذهن، فالرحمة عندنا بخلاف القسوة، والغضب عندنا بخلاف الرضا، هذا المعنى المنقدح، لكن لا نفسر. نفسر ازاي؟ لانك لو جيت تفسر غالبا ستفسر باللازم، فان فسرت الغضب بثوران ده اثر، الرحمة بانكسار اثر، لكن يكفينا المعنى الكلي المنقدح في الذهن الذي تدخل به اليوم على ولدك في البيت تقول على فكرة انا غضبان عليك اليوم، انا زعلان منك. ليه يا ابي؟ قال لا. طيب على فكرة انا بحبك اليوم جدا، هيفرح، انا زعلان منك اليوم جدا، هيحزن، على فكرة بحبك، هيفرح، على فكرة انا بكره، هيزعل، صح؟ فسر بقى، قول لولدك فسر كده، فسر المحبة وفسر البغض وفسر الكره وفسر كذا, ده معنى كلي منقضح في ذهن, ده معنى كلي كلي مراده إثبات الصفة على الحقيقة. ولهذا نحن نتعلق بهذا الفضل العظيم, إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين, ونهرب نهرب من ماذا؟ ولكن كره الله بعثاكم, إن الله كره لكم وحب لكم, فنهرب من هذه ونقبل على هذه. مقتضى المحبة نعمل بها, مقتضى البغض نعمل به. تبعتم إخوان؟ يبقى هذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا. طيب نختبر سريعا كذا, لو أنك تجادل أو تناقش أو بيستشكل عليك أشعري, طبعا المجادلة نعد لها, طبعا ده ليس منهج السلف, السلف بإجمعناه عن ذلك, لكن واحد دلوقتي أشعري فصار يرفع إيده ويناقش يريد يتبين الحقيقة, يتبين نناقشه عادي. طيب قلنا من المسألة الأولى, لو أنه يقرأ قول الله عز وجل بل دوم وسطان إلى غير ذلك, فاستشكل عليك في هذا الأمر وقال أنتم تثبتون الصفة حقيقة لله يدان, ومعنى ذلك أن اليدين تكون جارحة, ومعنى ذلك أن الله جسم والله منزع عن الجسمية, واليد في اللغة تأتي بمعنى القدرة, تأتي بمعنى كذا, فتفسيرنا يتمشى مع اللغة, هذا واحد. اثنان مع اللائق بالله عز وجل, وصف الله باللائق, لأنه شرط أساسي فيما نصف الله به أن لا يتنافى مع العقل. فحينما تثبت أنت صفة حقيقية من اليدين وكذا, تنافى هذا مع العقل. ليه؟ لأن الله ينزع عن أن يماثل البشر, وإثباتك هذا من التمثيل, ونحن ننزل عن هذا, وهذا تنافى مع العقل أن يكون يده جريحة وأن وأن إلى آخره. طيب كيف الرد عليه؟ ده رقم واحد. ها يا عبد العزيز, نقول أولا أنت ذكرت أن الذي يأتي معنى القدرة والنعمة وكذا, اليد المضافة ولا اليد المثنى ولا اليد المفردة؟ نقول له كده, هيقول اليد المفردة, نقول يبقى هذا خارج البحث, هذا خارج البحث صح؟ هذا خارج البحث. اثنان, اللوازم التي وضعتها لوازم مخلوق وليست لوازم خالق, فأنت قلت اليد هيلزم أن تكون جريحة ويلزم يكون جسم ويلزم, نقول هذه لوازم مخلوق وهذا لا يلزمنا, لأن عندنا الآية ليس كمثله شيء هو السميع البصير, وأمن الله جسم وليس بجسم لا ننفي ولا نثبت من جهة اللفظ, من جهة المعنى نستفسر. لو كنت تقصد بالجسم الذات القائمة بنفسها المباين لخلقه فنعم, إذا كنت تقصد بالجسم كجسم الإنسان مركب من أجزاء وأعضاء وأركان يحتاج بعضها بعض فلا. طيب الإرادة الثانية, لو قال لك أنت بذلك تؤول وأنتم تمنعوننا من التأويل, فالجواب قل الحقيقي الذي دل عليه الدليل هذا غير ممنوع, فنحن لا نمنع التأويل نمنع التحريف. فإن قال لكن بعض أهل السنة قال من غير تأويل, نقول هو هذا المعنى الذي نقوله لك, فالتأويل ممنوع عند أهل السنة والتحريف. ولهذا قلنا بأن عبارة شيخ الإسلام لما قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف, هذا أفضل عبارات, ولا مانع أن احنا نختار من عبارات علمائنا الأعلى. صحيح أن احنا نفهم لما يقولون من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف أن المراد بالتشبيه التمثيل وأن المراد بالتأويل التحريف. طيب لماذا نقول المراد بكلامهم كذا؟ لماذا لا نأتي بالعبارة التي مرادها من ألفاظها؟ يبقى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. ولهذا لما نقف عند عبارة بعض مشايخنا لنطلب الأكمل, هذا لا إشكال فيه, بشرط. بشرط إيه؟ بشرط أن نكون مسبوقين من علمائنا في التعليق والاستشكال. لا أتي أخترع أشياء من عندي، زي مثلا البعض قال إحنا ما نقول ننزه الله عن كذا، إحنا نقول نسبح الله. فالعبارة أن إحنا نستعمل هذه اللفظة، نقول نسبح الله عن كذا ولا نقول ننزه. طب من سبقني؟ من سبقني؟ لأن أنا الآن بدرس، أولا حتى أقول لابد أن أكون مسبوق. اثنان، حتى لو أنا قلت أمامي طلاب، أمامي أمة تتتبعني، الأمة تتبعت من هو أجل مني، ما تتبعني. فيا ترى لو واحد قال لي لا تستدرك هذا الإدراك، استدراكك هذا ما سبقت إليه، ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ يبقى هنا لابد أن يكون لي ماذا؟ سلف في هذا، خصوصا مثل هذه الألفاظ الجريحة. ولذا احنا قلنا ايه لما قلنا مسألة التأويل، فإن قال قائل، لكن من السلف من قال بنفي التأويل. لو قال قائل من السلف من نفى التشبيه، ده لزاما نقوله حتى لا تفاجأ به في الشارع في القطار، فقل له على عيني وعلى الرأس. لكن مراده من التأويل التحريف، ومراده من التشبيه التمثيل، لكن هذا الأكمل. واضح؟ طيب، فإن قال قائل تأويلكم لمثل تجرب عيونا وكذا قول بالمجاز، وأنتم تنفون المجاز، فما الرد؟ نعم، نقول المجاز معنى ما تجيزه اللغة، نعم. وثانيا هذا ليس من التأويل بالمجاز، هذا التأويل بالحقيقة مو بالمجاز. ليه؟ لأن الوضع يدل عليه، هذا السياق يتضمن التفسير بكذا، يلزم منه التفسير بكذا، لأن هذا هو مقتضى السياق. أما المجاز عندكم بخلاف هذا الذي نقول. طيب، أي تاني من أي ربات؟ لو قال ها، لو قال أنت أولت هنا، فكيف أثبت الصفة مع التأويل؟ كيف أثبت الصفة مع التأويل؟ يلزمكم أن تقول وأنتم تقولون عينان حقيقيتان، أن السفينة تكون تجري بعين الله حقيقة. نقول لهم هو احنا بنثبت عينين حقيقتين ولا بنثبت جريانا حقيقيا؟ حددوا هو ايه الحقيقة اللي احنا اثبتناه، اثبتنا عينين حقيقتين ولا اثبتنا جريانا حقيقيا؟ يبقى قولكم الان في صدركم عليا يلزم الجريان الحقيقي، احنا ما قلناه، انما يلزم اثبات العين الحقيقتين، نعم قلناه ونتبناه ونستدل عليه. أهل السنة إذا قالوا قولا أسهل شيء على السلف أن تقول ما الدليل؟ ليه؟ لأنه ما قال إلا بالدليل، سبق الدليل القول، فحينما تقول له ما الدليل هو سابق أصلا. إنما المبتدع، إنما الناقل والناسب لغير للسلف ما لم يقلوه، إن قلت له الدليل وجدت احمرار الجبين وانتفاخ الأوداج وحيص بيص وروح وتعال وتناقض. انما اصلا يا شام السلفي، السلفي هو ما تكلم دليل، فلما يذكر المعتول هذا الدليل، الدليل ده ابي الدليل، ابي الدليل، انا من الدليل اخذ، انا من الدليل اخذ. يبقى اسهل سؤال عند السلفي ان تكلم منهج السلف، اسهل سؤال ماذا؟ الدليل. واصعب سؤال على الخلفي الدليل، لانه لا دليل. انما انت اصلا ابتداء ما تقول بدليل، انت راح تناقش خارجي بالدليل، كتاب، سنة، اجماع. اليوم مناقشتك مع مثلا اخواني ولا المهم خارجي يرى الخروج، فتكون واثقة من نفسك تقول التنازع نرجع فيه إلى ماذا؟ الكتاب، نعم، السنة، نعم، منهج سلف الأمة، نعم، جيد أوي. دي المسألة الأولى. لكن لو قالك لا السلف دول علماء وكل واحد له رأيه، يبقى نختلف من الأول. ولهذا في بعض مجالس الشيخ الألباني انتهى المجلس من أول القاعدة، قال إذا احنا اختلفنا هنرجع إيه؟ فجوم عند سلف الأمة قال لك لا احنا ما. كل شيء في اختلاف، كل شيء في كذا، فكل واحد له رأيه. يبقى هنا تكون النقطة الأولى. إنما لو قال كتاب سنة فهم سلف الأمة، تنتقل نقطة ثانية، فهم سلف الأمة ده فين؟ أين يوجد؟ تتفق مع أن يوجد في داوين السنة، أصول السنة أحمد، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة جماعة، يقول لك نعم، خلاص انتهت القضية، خلاص كده انتهت القضية، كده سجل 10-0 على طول، كده سجل 10-0. لأنه هيجيب كلامه منين؟ وانت تجيب كلامك منين؟ أدى أصول السنة، أدى كذا. هو يأتي بقى بكلامه أصل في البداية والنهاية، قل له مش دي كتب السلف لقراءة الاعتقاد، أصل في فتح الباري مش كتب السلف لقراءة الاعتقاد، لا بس مش قول لأهل العلم. من هم أهل سنة؟ طيب أهل سنة ليس حج، مش انت بتقول الحجة فهم السلف؟ مش السلفي، السلفي لا، السلف، السلفي اذا انضبط بالسلف كانت الحجة فيه قوي، انما السلفي واحدة لا. يا اخي انا مش عارف ادخل لك منين، ادخل من حيث دخل القوم. انا اقول لك انا خد المفتاح اهو، اهو خد، واختار لك كمان الازرق كمان اهو، ادخل من حيث دخل القوم السلف، بس خد المفتاح وخد لك اي بيت من بيوت السلف هذه، احمد، للكائي، خلال، كذا، كل هؤلاء، ادخل من حيث دخل القوم والتزم ما التزموا فقط، هذا الذي عليك. انما انت دخلت من جهة العقل، دخلت من جهة الحيرة، فلهذا اسهل شيء عند السلف ان يقول، ان تقول له ما الدليل، لانه ما تكلم اساسا الا بنى اعتقاده على الدليل، بنى اعتقاده على الدليل. ولهذا كانت الاصول التي تختلف فيها الامة كلها بالنسبة للسلفي عمرها 3 دقائق، عمره دقيقتين، يقولهم لك في دقيقتين، يسمع لك 10 أصول الموجودة في كتب أهل السنة والجماعة. عايز أصول طلب العلم، خد 15 دقيقة. عايز أصول الدعوة، خد 15 دقيقة. عاوز أصول التعامل مع الخلق كلهم، كافرهم ومؤمنهم وجنهم وطيرهم ودوابهم وملائكتهم، 15 دقيقة. ألا يعني أنت أدى 4/4 ودقيقتين، يعني كله 5 دقائق، يبقى الدين كله 5 دقائق، 5 دقائق مع الشرح كمان في أصوله. طيب ليه ماذا الكتب هذه؟ شرح لتلك الأصول، شرح لهذه المسائل الأصول. والابتداء لا يكون في الشرح، الابتداء يكون في الأصول هذه. ألا يعني ممكن الأمة كلها تجتمع في 5 دقائق، ممكن الأمة كلها تجتمع في دقيقتين. هذا كلام مزج من الخيال، خيال عندك أنت، لأن دينك التفرق، دينك التحزب، أما دين أصلا الاجتماع، دين الاجتماع. ولهذا أنا أقول لك اجتمع على ماذا؟ لك عندي اجتمع على ماذا؟ لك عندي أجمع على ماذا؟ لك عندي اتفقوا، لك عندي كروعون، لك عندي أحددك بهذه الصيغة من دواوين السنة. وانا ذكرت لكم كبسط من قبل، لا يا اخواني، احنا مع كل المشايخ دول الموجودين دول، حسان وحزب في الخروج، رسلان وحزب في العزل، تب اجماع على عدم الخروج، تب اجماع على عدم العزل، بين ايد واحد في المسألة دي، خلاص، ولا سفسطة، ولا آل سعود، ولا ابن الزبير، ولا الموردي، هو اجماع. تعالى حسن هذا الاجماع، حاضر، اثبته لي بس يا هشام، خد هذا الاثبات. تعالى يا رسلان الى هذا الاجماع، حاضر، اثبته لي هذا الاجماع، تمام براء. تعال يا برهان بتقيم حزبا، الحزبية حرام جاهلي، تعال حاضر هذا الدليل اهو، هذا الدليل الكتاب، وهذا الدليل السنة، وهذا الدليل الإجماع، فاعتزل تلك الفقرة، حاضر خلاص اجتمع. وهكذا هي دقائق دقائق، ولكن أن تصل إليها. وصدق الله إذ يقول ولا يزال المختلفين، لكن انتبه، إلا من رحم ربك، الله أكبر، ولا يزالون مختلفين بالأمر الكون القدري، إلا من رحم بالقدر والشرعي، لأنهم هدوا إلى الطيب من القول، هدوا إلى الطيب من الاعتقاد، هدوا إلى الطيب من الأقوال والأعمال. فأمامك سبحان الله الحق واضح، الحق بجيبك، وصول السنة بجيبك، الحق فيها واضح، ولكن لا تجاوز تراقيك. سبحان الله يا اخوان، سبحان الله، فعلا حاجة عجيبة جدا، حاجة عجيبة. فلو اننا انطلقنا من هذا سهل، فلهذا اسهل شيء على السلفي، ما الدليل؟ انه لا يرعب ولا يرهب ولا يفقد اتزان اذا قيل له ما الدليل، لانه لم يتكلم ابتداء الا بالدليل، لم يتكلم ابتداء إلا بالدليل، إنما غيره متناقض. تعالى يا خارجي اللي بتكفر المعاصي، في حدود في الشريعة؟ حد سرق، حد زنى، حد كذا، ولا ما في؟ نعم في حدود، خلاص بطل منهجك، بطل منهجك. حد سرق عندنا إيه؟ قطع اليد. حد الزنا لغير محصن كام؟ 100 جلد. حد القصف كام؟ 80 جلد. الخمر 80، بس خلاص روح. روح يعني روح، فقد أبطلت منهجك، لأن عندك السارق كافر أصلا، وعندك الزاني كافر، وعندك القذف كافر. كافر يعني هيكون حده إيه؟ هيكون ما بقى القاتل، أنت بتقطع يد كافر، أنت تذبحه، أنت هترجم زاني 100 جلدة؟ من بدل دينه فاقتلوه، ولا فاقطعوا يده، ولا فاضربوا ظهره. عرفت يا خارجي؟ هذا هو. فأهل البدع أصعب شيء تقول له ما الدليل، ما الدليل؟ طبعا شرعي، من جهة شرعية، إنما هو عنده دليل، لكن من جهته هو، لكن الدليل الشرعي، الدليل من الحجة الرسالية، الدليل بفهم النبي والصحابة والقرون المفضلة، هذا هو الدليل. نعم نعم تأول ايه؟ تأول ايه هو كلامه يعني من جهة انه ده باللازم والتضمن، التضمن، لكن ده ورد عن السلف، لكن معناه يعني بعيوننا اللي هو متضمن لهذا، متضمن. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، يعني ورد عن بعض السلف قوله بلا كيف ولا معنى، فكيف نفهم يعني كلمة ولا معنى؟
ولا معنى عندهم يعني ولا معنى على ما يقول المحرف، معنى الذي يذكره المحرف، ولا والكيف الذي يذكره الممثلة، لكن لا كيف على ما يقول الممثلة، ولا معنى على ما يذكره المحرف. ولهذا عبارة السلام غير تفسير ولا معنى، أمرها كما جاءت بلا كيف، كل هذا لا ينفي كلام السلف في المعاني، إنما النفي هنا على ما ذكرنا، لأن الصفات لو لم تعلم معانيها لكان في القرآن ما لا يمكن تدبره، وهو أكبر قسم في القرآن ما يتعلق بأسماء وصفات. والله أمر بتدبر القرآن، فقال أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. حتى الحروف المقطعة ألف لام ميم داخلة في حد التدبر، لأنه من الكتاب، من الكتاب. ده أغلب حد تدبر، التدبر الذي هو معرفة القصد من هذه الأحرف. بعض السلف تكلم في معانيها، الألف إشارة إلى اسم الله كذا، لام إشارة إلى اسم الله كذا، وبعضهم قال المراد من ذلك هو أن الإشارة إلى أن الله عز وجل تحدى بهذا القرآن الذي هو لغتكم، ومن جنس ما تتكلمون به بالألف واللام والميم والطاء والهاء وغير ذلك، ولهذا تأتي الإشارة إلى القرآن بعد هذه الأحرف. نعم نعم. نفسرها. يعني أقول أخونا مهدي في مثل هذه العبارات التي تأتينا مثلا زي عبارة لا كيف ولا معنى ونحو من العبارات التي قد يتكلم بها السلف، فمن العلماء يقول يعني فمن العلماء أن يرد هذه ويقول هذه خطأ، ومن العلماء من يبحث لها عن مسلك وتأويل يتفق مع الحق. فأي المسلكين أولى؟ المسلك الذي يقوم على حمل عبارات السلف على منهجهم الأولى شريطة أن تكون اللفظة مجملة لا خاطئة. انتبهوا، اللفظة على قسمين، لفظة خاطئة فلا نحمل كلام أحد من الناس بعد كلام الله ورسوله، لا نحمل خطأه فنجعله صوابا، نحمله على صوابه بدعوى حمل المجمع المفصل، لا، لكن بتكلم عن العبارة المجملة. مثل ما نقول دلوقتي مثلا بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه، وإلا ليس معنا بلا كيف لها أصلا، أو نمرها كما جاءت، المفوضة يقولون نمرها كما جاءت، المفوضة يعني اقرأه، قالوا المعنى نقرأ ألفاظه لكن لا نفسره، أهل السنة يقولون نمرها كما جاءت على معنى أنها جاءت لمعاني، يبقى إذن أمرها كما جاءت أي على لغة العرب، فإنها جاءت على لغة العرب بمعانيها، يبقى احتجنا أن نفسر كلام السلف بمنهج السلف، بمنهج السلف. طيب السلف لما قالوا من غير تفسير، من غير تفسير، نقول من غير تفسير ليس معنى إلغاء المعنى، بل السلف لما قصدوا هذا أي من غير تفسير يتعلق بكيف، أو قد يراد ما يتعلق بالمعاني الباطلة. فإذا كانت العبارة مجملة وأمكن حملها على المعنى الصحيح فهذا المقدم، ولا نخطئ العلماء. طيب وإذا لم يمكن لكون العبارة خاطئة فنخطئ ونقول هذه العبارة خاطئة ما لها تأويل، هذه العبارة خاطئة. ولهذا تذكرون زمان فرقنا بين إيه، بين أن يقول قائل ومثلا والزكاة من كمال الإيمان والحج من كمال الإيمان وكذا، وبين عبارة الأعمال الصالحة شرط كمال، أو حتى نقول يشترط في كمال الإيمان الزكاة ويشترط في كماله، وبين الأعمال الصالحة شرط كمال، ده مورد وده مورد. فلو قال العالم بذي من كمال الإيمان لا إشكال، اشترط في كمال الإيمان أن تأتي بالشعب وكذا لا إشكال، الأعمال الصالحة شرط كمال، هذه فيها الإشكال، لأن رتبة العمل من الإيمان شرط كمال، ثم إنه عين عبارة الأشاعرة المتأخرين المرجئة، هتقول بس قصده من أجل هذا ليس مرجئ، قصده ضيت من أجل هذا ليس مرجئ، لكن نفس العبارة، يبقى إذن هناك عبارة خاطئة هذه يجب ردها ولا تحمل على مفصل صحيح، وهناك عبارة مجملة كلما أمكن حملها على المعنى الصحيح للسلف فإن هذا المقدم. ثالثا وهذه مهمة، أن أكون متابعا لعلمائي في أصل الاستشكال. الأعمال الصالحة شرط كمال، هل الأعمال شرط كمال؟ طوارينا وراء العلماء كله، يلا خذوا أدلة اللجنة دائمة، خذوا ابن باز، خذوا الغديان، خذوا الحيدان، خذوا العلماء كلهم. فحينما آتي الاستدراك أو أخطئ عبارة لابد أن أكون متابعا للعلماء. مسألة علماؤك اختلفوا، فمثلا فهذه العبارة عند ابن قدامة مثلا بلا كيف ولا معنى، البعض قال وافق فيها المفوضة والبعض سلك، اختلف علماء، الجو إلى الترجيح، وحسب ما أميل إليه باجتهادي لا بأس، وعليه لن أنكر عليك المعنى الذي ذهبت إليه ولا تنكر علي، لكن أنا يترجع عندك كذا ترجع عندك. لكن لما يتفق العلماء على هذا الموضع في الانتقاد والاستدراك يبقى نحن نتبعهم إياه في التأويل، نتبعهم إياه. تبات يا أخويا مهدي دلوقتي، هذا سؤال جيد، ما حكم العبارات التي توجد عند بعض علمائنا من السلف؟ هذه العبارات يختلف العلماء، فمنهم من يسلك هذه العبارات على المعنى ويلتمس لها التأويل، ومنهم من ماذا؟ من يردها. فما الموقف من ذلك؟ نقول ابتداء هذه العبارات على قسمين، العبارة الخاطئة، اثنان العبارة المجملة. فالأولى وهي الخاطئة ينبغي رده وبيان دليل الرد ومعنى الرد، ولا تحمل على الصواب، فلا يحمل مجمل على مفصل نقول صواب. اثنان، العبارة المجملة ننظر فيها، إن احتملت معنى صحيحا وهذا عند العلماء نقول به طالما قال به العلماء، وهذا يكون أقرب ممن يخطئ في العبارة المجملة التي لها وجه عند أهل العلم وتكلم بها العلم. الأمر الذي بعد ذلك، نتبع في الاستدراك علماءنا، إن اجتمعوا فنحن على قولهم، إن اختلفوا طلبنا الترجيح، والإنكار في الإجماع غير الإنكار في الاجتهاد، هيختلف قاعدة بعد ذلك متعلقة بهذا. إن كانت هذه العبارة من عبارات أهل البدع ولكن أهل السنة تكلموا بها على وجه، وأهل البدع تكلموا بها على وجه، فلا نرد العبارة بل نرد المعنى الذي يقصده هؤلاء، يبقى نرد معنى. ليه؟ لأنها ليست مختصة به. فإن كانت العبارة مما تختص بأهل البدع رددناه، حتى ولو كانت تتضمن معنى صحيحا فإننا نردها لفظا ونستفصل من جهة معناه. لفظ بالقرآن مخلوق مردود، لفظ بالقرآن غير مخلوق مردود، طيب يعني ماذا نصنع؟ ده مردود، لفظ القرآن غير مخلوق ولفظ القرآن مخلوق مردود، ماذا نصنع؟ لأنك أنت الآن وقفت عند مخلوق وغير مخلوق ولم تقف عند لفظي، فأنت ظننت أن هذا مردود وهذا مردود، يبقى ما في ثالث بقى، يعني الثالث التقسيم العقلي لا مردود ولا غير مردود، وهذا منتفي لأنك أخذت ماذا الحكم؟ مخلوق وغير مخلوق. لا، العبارة من أولها لفظي بالقرآن غير مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق ممنوع، هذا جهمي قائله وهذا مبتدع قائله. لماذا؟ أول، هذه العبارة عبارة الجهمية ليس عبارة أهل السنة. يا شيخ لا، البخاري قال، ده محنة البخاري، لفظ بالقرآن مخلوق، هذه محنتك أنت، امتحن بك لا لأنك ما تفهم ماذا بالبخاري، هذه محنتك مو محنة البخاري. البخاري قال كذب علي من قال هذا. والله يا شيخ أنا فاكر كده بيتهيأ لي وأنا بقرأ أظن كده. تظن ده تسأل أهل العلم، مش تقرر، مش تنسب للبخاري. طالما أنك أنت في عيلك تظن بتهيأ لي كان زمان وأنا بقرأ، كنت حاضر درس مرة، العيلة دي كلها خدها كده تمام، وإياك تتكلم من خلاله بكلمة واحدة. اسأل أهل العلم عن ذلك. فالبخاري قال أفعال العباد مخلوق، ولم يقل لفظي ولا ألفاظنا، لا بالإفراد ولا بالجمع. ولهذا وضع لنا كتابا من أنفس، مش من أنفس، لا لا من لا أنفس كتاب دون في هذه المسألة، أنفس كتاب اسمه جزء في خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، وليس في ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو لفظ بالقرآن مخلوق. يبقى رددنا العبار ثم إننا نستفسر، ماذا تريد بلفظي؟ اللفظ يطلق ويراد به التلفظ الذي هو فعل العبد، ويطلق ويراد به الملفوظ اللي هو الخارج. أما فعل العباد فنعم مخلوق، إذا أفعالهم صفات لهم فصفة المخلوق مخلوق. وأما الملفوظ الذي هو القرآن فهذا غير مخلوق. وقد حور الجهمية فيروس التجهم من التصريح بأنه القرآن مخلوق إلى ألفاظنا لفظ بالقرآن مخلوق. فانتبهوا، حوروها إلى أن نقول القرآن كلام الله لا مخلوق ولا غير مخلوق. حوروها إلى أن الإيمان مخلوق ودخلوا من خلال الإيمان تلاوة القرآن. حوروا، ده فيروس يتحور. كلما أخذ أهل السنة حصانة قاموا يحورون، ولا يتفطن إلى التحور إلا أهل السنة النجباء. ومن هنا كيف دخلت البدعة إلى مذهب إلى الملفقة أدعياء السلفية، وكيف أنت تنافح عن هؤلاء وتقول لا ده غلو أنك تبدع فلان. تعرفوا ليه؟ لأنهم حوروا البدعة فأدخلوها في ألفاظ مجملة عامة، فظننت أنت أن هذا بخلاف ذاك. وأما أهل السنة الخلص، أهل السنة يعرفون المداخل، المداخل المداخل. ولهذا مما سمعناه عجبا عجابا إن قال هشام البيه اللي جالس يقول إن الناس دول الرسلانيين دول خالفوا الإجماع المنعقد على أنه لا يعزل السلطان بالفسق، أجمع السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. الرجل ده عايش فين؟ وإحنا قلنا يعزل بالفسق؟ إحنا قلنا كده؟ إحنا أصلا مع الإجماع، أجمع السنة السلطان لا ينعزل بالفسق. إحنا قلنا الخيانة، قلنا لما الرئيس يخون البلد والبلد هتضيع وتروح وتعمل والدنيا ويدخل يعني كل الدنيا هتطبع على راسك لخيانته، يبقى يعزل. انما احنا قلنا عزب الفسق، احنا كنا وقلنا كده. فهشام البيع عمال كل شويه يقول لك اجمع اهل السنه لا ينعزل بالفسق. خلي بالكوا شوف التحور. تعالى يا ابني، تعالى يا ابن الله يهديك ويهدي شيخك اللي ضللتم الأمة. هو الخيانة كفر ولا فسق؟ الخيانة ايه؟ فسق. يبقى داخل في أجمع عن السنة السلطانة زعم فسق ولا إلا أن ترى كفرا؟ بس آل سعود أيوه هربته بقى، هربت بقى آل سعود دي، بقى احنا ايه جينا الوقائع الأعياد. طب حلها لي يا شيخ، البلد هتضيع وانت واقف لي تقول لي ما نعزلش، البلد هتضيع فعلا هتضيع، نعمل ايه؟ حلها لي. اقول حلها الشارع قبل كده، حلها يا ابني، روح لاهل الحل يا ابني يحلوها لك. لان اهل الحل يا ابني والعقد دول مش هيسيبوا الحاكم. ايوه مش هيسيبوا. طب ما انت قلت لا مش هيعزلوا الحاكم، مش هيسيبوا الحاكم، يعني هينصحوه، يعني هو في جنبه الحاكم يقول اضرب، يقول لك لا ده معصيه مش ضارب، اجمع مش جامع، معصيه مش جامع. اه صح فعلا ده الحل. هو عايز يبيع البلد، احنا مش هنبيع. عايزنا نوقع، مش موقعين. طب ما هو يا شيخ مخالف لولي الامر في طاعه الله في معصيه الله، اللي دي معصيه، وبالتالي احنا نسد فساده، احنا نجبر ضعفه، ضعيف. بقول لك يا عم ده حاكم، ده كانوا بيلعبوا الكوره في مش عارف ايه. طب هو الحاكم لما الناس تلعب الكوره يبقى خلاص؟ ادى قوم، قوم اخرون لا 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 سيبنا من الرسلين دول، ما بيعرفوش حاجه، دول ما بيعرفوش في النت كتير. تعال بقى احنا في جماعه حلبيه كده وجماعه تبع احنا بقى بتوع النت. تعالى يا عم هشام، ايه يا جماعه في ايه؟ انت بقى قامت قائمتك والرسلانيه والمش عارف الايه، انت مش واخد بالك. ايه يا جماعه في ايه؟ انت مش واخد بالك في اللي بتقراه. ايه بس يا جماعه قولوا لنا، في فرق بين العزل والانعزال. اقرا كده تاني يا جماعه النووي، اجمعنا السنه السلطان لا ينعزل، ينعزل ينعزل مش لا يعزل. وبعدين يعني ينعزل لا لكن يعزل اه، فلما نقوم نعزله مش مخالف لينعزل، فعزل تخالف ينعزل. عرفت بقى ان يعني انت بتقرا ما لا تعرف؟ يبقى اذا الاجماع اللي نقله النووي قال ايه يا احمد؟ قال لا يعني استنى يا احمد، انت يعجبني احمد في الحته دي بالذات، جاهز ما بيخلينيش بقى ايه اقعد اقول هات يا احمد. في فرق ينعزل ويعزل. اقول له والله فعلا، تصور انت لفت نظرنا فعلا، واحنا يعني عارفين فرق بين عزل ويعزل. بس على فكره نعم ده الفرق في اللغه اه، بس الحكم واحد، لا السلطان هيعزل ولا السلطان هينعزل. لا بفسق بينعزل فتبطل ولايته يبقى كده خلاص، ولا بفسقه هنعزله. يبقى هو من جهه لغه عايز تقول ينعزل، ينعزل يعني حكما، لا يعزل هلا بيلا كده نعزله نروح على الارض ونوم. نقول انت فرقت هنا تفريق لغوي، نعم، والمبحث عقدي سني سلفي، نعم. فالحكم واحد، لا ينعزل بالفسق ولا يعزل بالفسق، والتعبير يعزل ينعزل واحد. ولهذا الولد اللي عمل الكتاب لما لقى عبارة السلف ها يخلع قال لك هو قصده ينخلع. طب نشوف بقى انه نفسه في السياق يعزل وينعزل ديت، عزله انعزاله، في تفريق في الحكم ها.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في
لهذا نعود الى اصل القاعده، احذروا تحور الفيروس الخارجي، الفيروس المعتزلي هتحور. فانظروا الى التلاعب بالالفاظ، مره ليس فسقا ده خيان، ومره ينعزل يعزل، ولا يعودون بقى الى الالفاظ الشرعيه. افلا ننابذهم، ننابذ، افلا نقاتلهم. خالع ربقه الاسلام، الالفاظ اللي ورد بها نصوصه كلها معنى واحد. ها قال النووي،
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم واجمع اهل السنه انه لا ينعزل السلطان بالفسق. واما الوجه
أيوة
المذكور،
لسه في طائفه ثالثه، معلش سامحوني يا جماعه، معلش سامحوني. في مسجد هنا في بيلا بتاع حزبية اسكندرية جحمت فريد أيامها فسألوه عن إجماع النووي، فقال النووي يطلق الإجماع وقد يريد به الشافعية، فيبقى الإجماع عند الشافعية. تحور ثالث، النووي في الحقيقة، النووي في الموضع ده يا أخواني سبحان الله، كأن الرجل ده موجود اليوم وسمع كل ده وساق سياقه. ولا احنا لماذا دائما نكثر قول النووي؟ ما ان احنا عندنا النووي ده متأخر في الاستدلال في السنة عندنا، لكن لماذا نذكره؟ طبعا هو ده كله كلام عن السنة، لكن سبحان من وفق النووي، اسمع عباراته وهتلاقي التحور اللي حصل عند اهل البدع ده كله وجد واحد قول احنا.
وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق،
ها.
وأما الوجه المذكور
ينعزل بالفسق، ها.
وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا،
لبعض أصحابنا، يبقى رد على ماذا؟ على من يقول بأن إجماع المرض بإجماع الشافعية. طيب،
أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة
أنه ينعزل، ما زال برضو في ينعزل،
وحكي عن المعتزلة أيضا،
وحكي عن المعتزلة أيضا، ها.
فغلط من قائله مخالف للإجماع،
فغلط. أما الوجه الأول، أما الوجه المنقول،
وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع.
يبقى الإجماع الذي يقصده النووي إجماع الشافعية، ولا بيرد على بعض الأصحاب؟ أنا أفسر لكم ما معنى بعض الأصحاب، حد يفسرها؟ حد يفسرها لي؟ من هم الأصحاب دول؟ قل. الشافعية؟ أصحاب الشافعية يعني؟ طب ما أنا عارف إن أصحاب الشافعية، إحنا عايزين تفسير بأصحاب الشافعية. طب ما هو يبقى علماء قالوا أهو بالعزل، ويبقى المسألة بقى خلافية. ها؟ قولوا سمير. ها؟ أيوة كده، أيوة كده، بالسماع ولا بالقراءة دي؟ السماع، السماع. ده الوجه المذكور لبعض أصحابنا، يطلع أشعري، يطلع معتزلي، يطلع كذا، لأن في الفروع ينتسب إلى الشافعي، لكن في الأصول ما ينتسبش إلى الشافعي. وعليه بيكثروا السواد بقى، الشافعية ذهبت الشافعية والحنابلة والأحناف، ولا ذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض المالكية وبعض البعض، ده ليس مالكا ولا الشافعي ولا أحمد ولا كذا، لكن احنا اخترقنا من جهتين، ظننا أن الشافعية لا فرق بينه وبين الشافعي، الشافعية الشافعية واحد. الأمر الثاني، ظننا أن الشافعية والحنابلة وكذا مذاهب سنية سلفية، وبالتالي تكون الأقوال هنا لبعض السلف، ولم نفرق بين النسبة في الفروع والنسبة في الأصول. ده ملحظ غالي قوي، غالي ده، تاخده يا خالد بالسماع، عشان يبقى انت ما تدفع أجر السكة ما راحتش عليك. تمام. طيب انتبه، ومع ذلك فالوجه المذكور عند بعض أصحابنا، وحكي عن المعتزلة، ها، فغلط من قائله، ليه؟ لماذا؟ مخالف للإجماع الذي نقلته لك سابقا. إذن يرد على من قال هذا الخلاف عند الشافعية، الإجماع ده عند الشافعية، يرد على من استدل بالأوجه الخاطئة لأصحاب المذاهب الأربعة، وهذه زاد من صنف الكتاب عزل الإمام والرد على البيه الهشام. طيب أكمل يا ابني، أنا أقول لك سياق النووي عجيب والله يا أخواني، أنا أتأمل فيه أجد سبحان الله آية. ها أكمل.
قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه.
وسبب عدم انعزال، ده رقم ثلاثة يذكر الانعزال، صح ولا صح؟ ها، وسبب عدم انعزاله،
وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه، ما يترقب
وتحريم الخروج عليه،
ما
تحريم ليس قولان للسلف، ليس خلاف رد على من يقول هذا، فضلا أن يقول أصل منهج السلف هو ماذا؟ هو الخروج. نعم.
ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه.
يبقى في عزله راحت النون فين؟ راحت. يبقى لفرق بين العزل والانعزال في الحكم. ولهذا مولك في شام البيع يقول لك لا فرق بين العزل والانعزال. والله انتو شيرتوا شام البيع ده، شام البيع على قد حاله، انتو خلتوا له اي حاجة كده. هو شام البيع اللي بيفرق، لا يفرق بين العزل والانعزال لغة يعني؟ هشام البيه اللي فرق بين العزل والانعزال في الحكم، ولا الخروج في الحكم، لا خروج ولا عزل ولا انعزال، كل حكم مخالف الاجماع حرام. ادى هشام البيه اهو خالفوه بقى، هاتوله اجماعات على الخروج على العزل على الانعزال، هات. فالذين على الصفحات، واحد برضو صنف كده حلبي كده، صنف كده مذكرة الفرق بين العزل والانعزال. ما هو هؤلاء الصبية الذين يكثرون الكتابة على المواقع هم الذين جعلوا هذه المسائل حجما عند الناس. المشايخ لا يستطيعون هذه، ولهذا احنا ما وجدناش عند المشايخ طريقة الاستدلال. لا رسلان صنف في مسألة العزل، ولا طلع ظهران، ولاد فرحوا بكتاب الولد اللي هو في العزل ده، لما لقوا كتاب فرحوا جدا جدا جدا، فرحوا به وروجوا له ونشروه، وهو يسقطهم ولا يضرون لانهم يعجزون. انما اللي جالس بيسهر بالليل وينام بالنهار ده وعنده خبره عاليه جدا في الانترنت، هو ده اللي بيجمع ماده لاهل البدع، يوم يستفيد منها بعد ذلك الشيخ. ويقول لك انا ذكرت هذا لان هذا وجه، انت اصلا ما عرفت هذا الا عن طريق التلميذ اللي عندك، اصلا انت ما عرفت، ولو كنت تعرف تسوقت هذا مع استدلالك. عجب يا اخواني في ادعاء السلفية وتحور هذه المذاهب عندهم في مسألة العزل. يا الله سمعنا كلاما، كما اذكر لك في مسألة الشيخ الباني، يا الله سمعنا كلاما. واحد يقول ايه يعني ما ايه يعني ما ابن حجر يقول عمل شرط كمان، ايه يعني هو خطأ، ايه يعني ما من عزل؟ مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك ان حجر اخطا؟ ومن قال لك ان ابن خزيمه اخطا في هذه الصوره؟ مين اللي قال لك كده؟ واحد سلفي في القاهره. فلهذا نقول ادعياء السلفيه احذروهم، احذروهم، هؤلاء مبتدعه اشد من الاشاعره وأشد من المعتزلة وأشد من الصوفية وأشد من المرجئة وأشد من الحزبية. تعرفوا ليه؟ لأنهم معتزلة صوفية أشعرية كل تكفيريون حزبيون، جمعوا كل المنهج هذا وقدموا لكم في الثوب السلفي، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لهذا السلفية يا شباب، السلفية الكتب، السلفية يا شباب التقريرات، السلفية شباب أصول، يا شباب السلفية ما تحفظ، السلفية تدرس تدرس تدرس، وإلا احنا صراحة ما في زخم في, في, في الواقع. سلفي 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 سلفي، أثري أثري سلفي أثري، وإن بحثت يعني من نافلة القول، ليست مسألة في الأصول ولا حاجة، من نافلة يعني القول كده قدرا، في مقطع اليوم كده شفته قدرا شيخ يعني بيدرس ويعطي اجازات، المهم لما خلص متنه ويجي بقى يعطي الاجازة، فشباب يعني قاموا فهو وقف ونصحهم، يعني ما ينبغي انك تقوم والشيخ جالس، وده حق وهذا حق. الشيخ لو قام مثل ما قمت اهتم الدرس كيف ينتهي، وهذا حق. التوجيه الإنسان يتأدب فعلا وما يقوم وينصرف وكذا ويحصل، هذا حق. نسكت إلى هنا يبقى جزاك الله خير، لكن أدخلناه بقى في موضع آخر. فإن الله لا يحب أن يقوم الطالب، فإن الله لا يحب أن لا يحب. مسألة دخلت في مدخل غير مدخلها. ننصح نعم، اجلس الطالب نعم، تأدب بأدب العلم نعم، كذا نعم، لكن الله ما يحب عز وجل هذا. وهؤلاء الذين تفرقون، وهؤلاء الذين، فالله لا يحب هذا ولا هذا. الكلام لماذا؟ هذا حكم زائد، هذا حكم زائد. على الأقل لو أنا قلت أوردت إرادا تب لقمن الحاجة مثلا، هنستثني. تب لقم جهلا، تب لقم، لكن نقول الأدب، فالأدب أدب، والحرام حرام، والبدعة بدعة، والسنة سنة، والخلاف خلاف، والإجماع إجماع. هذه حدود وضوابط في المسائل لابد أن تراعى. فإذا نقل النووي هذا عجيب جدا، عجيب. السطر اللي قبله، وأما قتلوهم الخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. يبقى إجماع في الخروج، إجماع في العزل، أنه ليس قول الشافعي، إجماع عند الشافعي أن المحكي فيه عن المعتزلة وليس عن أهل السنة، وهذا مخالف للإجماع غلط، وأن هذا الفساد الذي يؤدي العزلة هذا ممنوع. كل هذه النقولات أو هذه الكلمات رد عليها النووي في هذه الفقرة، لهذا احفظها. أقول لك كمان بالمرة قبلي كمان نرجع للصفحة من أولها. فإن قوما أيضا ممن يتسمى منهج السلف قالوا إن لم تروا كفرا، المراد بالكفر معاصي. هاتي أحمد ارجع شوية بقى من الأصل. المراد بالكفر معاصي، هكذا قال النووي. يا الله، طب حتى يا أخوان قبل ما ترجع حتى الموضع النووي، إذا كان المراد بالكفر المعاصي، كيف النووي ينقل أصلا الإجماع وأما اقتلوا والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقطا ظالمين؟ هيحرم ليه؟ هيحرم ليه؟ إلا أن تروا كفر يعني معاصي، هيحرم ليه؟ والإجماع ينعقد على التحريم في المعاصي ليه؟ يبقى كيف النبي يستثني من الخروج حالة المعاصي فيجوز، والنائب نفسه في الصفحة نفسها بينقل إجماع على عدم الخروج وإن كانوا فسقة ظالمين؟ استدل بهذا عبد المقصود، وخصص عبد المقصود إجماع النووي. واحد، أن يكون بالسيف. اثنان، أن يكون ظلما عاما. رجعت يا أحمد؟
نعم شيخنا موجود.
هات كلام النووي، وجهز كلام ابن حجر في الفتح في نقل عن النووي والمراد بذلك الكفر المعاصي. احنا بنذاكر مع بعض يا جماعة، بنذاكر دروسنا دي على فكرة، دي مذاكرة وشرح وطرح وشبهة ترد وتأصيل، فاحنا بنذاكر. ولهذا اللي بيقولك انا هترك الدروس عشان اذاكر، وانت تذاكر اكثر من طلابنا واكثر من اخواننا واكثر من شروحات واكثر من المتن واكثر من شرح الشيخ، في مذاكرة كده ماشي؟ نعم. قال، انتبه، قال، ركز.
قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى في شرح مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، قال هكذا هو لمعظم الرواة وفي معظم النسخ بواحا بالواو وفي بعضها براحا، ومعناهما كفرا ظاهرا، والمراد بالكفر هنا المعاصي.
بس ونقف، نقف، يقطع النقل خلاص. إلا أن تروا كفرا بواحا براحا، والمراد بالكفر هنا المعاصي. جميل قوي. إذن النووي يبيح الخروج على الحاكم الظالم العاصي، لأن النبي لما قال إلى تركوا راحا المراد بذلك المعاصي، فدعوكم من الإجماعات المنقولة إلى أن تروا كفرا يعني مخرجا من الملة. لا، النووي فسره بالمعاصي. أنا احنا قعدنا مع بعض قاعدة عبر الدروس كلها، ما هي يا اخوان؟ حد يذكرها في مثل هذا؟ أه؟ لا قبلها، ها؟ احسنت يا طلعت. دي الفرق بين الكرسي الاولاني والكرسي الرابع. اهي ده بقى ده الكرسي الاولاني والكرسي الرابع. تمام. الكرسي الاولاني هيقول ايه؟ هيقول اول ما تسمع نقل ينقل اهل البدع عن حال احد من السنة، الاول ارجع للمصدر، اياك ان تعتمد على نقله ثم تؤسس عليه. كذاب، بطار، وفي الحالة التي يكون فيها صادقا يترك كلام غير من أهل السنة. طيب نكمل نكمل كلام النووي والمراجع.
قال رحمه الله: ومعنى عندكم من الله فيه برهان، أي تعلمونه من دين الله تعالى.
لا لا، ومعنى قبل الحديث ومعنى الكفر هنا.
قال: والمراد بالكفر هنا المعاصي.
تمام.
ومعنى عندكم من الله فيه برهان، أي تعلمونه من دين الله تعالى. ومعنى الحديث
تعلمونه من دين الله، يعني قطعي عندكم في الله من برهان، نص قطعي. طيب ومعنى، انتبه بقى، ومعنى الحديث.
ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين.
قضي الأمر. نعود بقى أيضا، نعود، مش هنترك المقطع. معنى الحديث كلام النووي معناه أنه إذا رأيتم من هذا الإمام منكرا منكرا محققا تعلمون من قواعد الدين وكذا وأدلة الشرع وكذا، فحينئذ أنكروا عليه. أنكروا طبعا بالضوابط الشرعية. أما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. إذن هناك ما يصدر من الإمام يوجب الإنكار، وهناك ما يصدر من الإمام يوجب الخروج. المنكر المعاصي توجب الإنكار، الكفر يوجب الخروج. لأن ما يمكن يقول لك النووي إلا ترى كفرا المراد بذلك المعاصي، ويريد المعاصي كمعاصي وينقل الإجماع. يبقى كلمة المعاصي. أنا معك يا شيخ صح، يعني من إجماع النووي بعد هذا وشرح نووي الحديث معك، بس ألا ترى أن النووي رحمه الله لما فسر الكفر هنا مراد الكفر المعاصي أنه بذلك أخطأ؟ أقول أنه بذلك أجمل، لأن المعاصي على قسمه كفر ودون الكفر. يبقى المراد بالكفر هنا هنا المعاصي، إن كانت دون الكفر أوجبت إنكار، إن كانت بالكفر أوجبت خروج، أوجبت يعني موجب، يعني مش توجب في فك أوجبت توجب، لا، لأن الخروج هذا جائز مع القدر، جائز، فإن وجدت القدرة وجدت كذا فإنه يخرج عليه. طيب، ويدل على ذلك رواية جاءت عن الدحبان أنه عبر عن المعاصي بالبواح أيضا، فقال: إلا أن تكون معصية بواحا، بواحا، معصية بواحا. وده استدل به وحيد عبد السلام لما فسر الكفر معاصي، جاء بالرواية، قال رواية ابن حبان إلى أن تكون إيه؟ معصية بواحة. هات يا ابني رواية ابن حبان في المعصية البواحة. هذه المعصية البواحة اللي تستوجب إنكار، اللي تستوجب ماذا؟ عدم السمع والطاعة، لأن الأثر في السمع والطاعة إلا أن تكون معصية بواحة. فكانت معصية بواحة يبقى ما في سمع ولا طاعة، يبقى لا تعارض. معصية بواحة معها الإنكار، كفر بواح معه الخروج. ولهذا نقول أجمل النووي. ولو كان النووي عندنا لقلنا له الكفر البواح يبقى الكفر المخرج من الملة، وبلاش تعبر بالعاصي بالمعاصي لأنها ممكن إيه، لكن أنت جزاك الله خير مشكور لما شرحت وبينت المراد من هذا، فلهذا قطعت على من يستدل بهذا الأمر. هات بقى تتمة للبحث رواية ابن حبان.
ذكر هذا ابن حجر، ذكر رواية ابن حبان وأجاب عن كلام النووي.
تمام.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله.
شوف احنا الآن بنربط المراجع، ايه ما ان احنا مش في حاجة الى هذا، انا عندي اجماع للسنة يكفي يكفي، بس قلنا في شيء يكون لاعتقادك وفي شيء يكون لإعداد الجنود، هؤلاء الجنود لأهل السنة، جنود أهل السنة الذي لا يختار معركته، الذي لا يختار خصومه، صاحب السنة الذي في أي وقت قد تدار معركة، في أي وقت قد يكون أقرب الناس خصمك، صاحب السنة ليس له خصم واحد ولا يوجه له سهم واحد، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثان وثالث. أنت لا تختار لا أرض المعركة ولا تختار من تحارب، ولست تكون صاروخا مضادا لصاروخ، وإنما تكون قاعدة مضادة لجميع الصواريخ. وأرضك أيا كانت، مسجد، شارع، سيارة، قطار، ولست تعرض بمسألة يا صاحب السنة. كذب من قال أنتم ما عندكم الخروج، كذب. كذب من قال أنتم ما عندكم الأحزاب، كذب. كذب من قال أنتم ما عندكم من التوحيد، كذب. بل إن بضاعتك في أي باب يختاره لا تبلغ عشر بضاعتك، لأن منهجك أدخله في السلم كافة. لكن لما كان موضوع أول من موضوع، وكان أمر أوقع من أمر، فإن هذا منهج للسنة، ولهذا أكثر القرآن التوحيد، بل هناك من قال كل القرآن توحيد، سواء بالمطابقة أو بالتضمن أو باللزوم، في فرق من جهة دفع وجهة طلب، وكلاهما جهاد. نعم.
روى ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيح،
هذا كلام مين؟
ابن حبان اولا.
اولا هذا كلام ابن حبان.
روى ابن حبان رحمه الله تعالى
في صحيح. ممكن تأتي بالتبويب لو وجد.
ذكر خبر يصرح بالتخصيصين اللذين ذكرناهما تحت باب طاعة الأئمة.
ممكن تجيب اللي خصصه العموم الاول في السمع والطاعة.
قال اولا ذكر في اول الباب.
طبعا ابن حبان تلميذ ابن خزيمة، والحاكم تلميذ ابن حبان. ابن خزيمة مما ينفرد به عن كل كتب الحديث التبويب. تبويب ايه ده البخاري؟ لا خلي بالك، التبويب في الشرح، فانه يختلف عن البخاري. البخاري وضع تبويبه فقه بمغاليق لا يعرفها الا المتخصص. ابن خزيمة شارح تبويبه تبويب لا نظير له، تبويب ابن خزيمة لا نظير له. ليه؟ بعد ما جاء فان هذه اللفظ يربيها في اللغة العربية كذا، والرد على من قال، لا ده موضوع، ده موضوع ممكن تبويب عند خزيمة يبقى نصف صفحة. البخاري ماذا صنع؟ ضغط هذا التبويب لتقف حائرا في عدة مواضع، هل الحديث أصلا اللي حطه البخاري يتناسب مع تبويب؟ أصلا لعله وقع سهوا، لعله تركه قبل أن يبيض، لعل عندك هذه. لكن أعمق وأقوى تبويبات البخاري فقه فيه. ابن حبان أخذ من شيخ ابن خزيمة هذه الصياغة، فعدد التبويبات وكثرها جدا. التبويبات منهج. نعم. فقال
في كتاب السير باب طاعة الأئمة.
طيب
ذكر وجوب طاعة
النبي. لا ده باب ثاني.
باب طاعة الأئمة تحتها ذكر وجوب ذكر أحد التخصيصين.
ها.
فذكر أولا ذكر طاعة الأئمة ذكر وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
ها.
ثم قال باب طاعة الأئمة.
ها.
وذكر حديث أبي هريرة من أطاعني فقد أطاع الله. ثم ذكر التخصيص في الطاعة.
ما تحكيليش بالمعنى، انا منتظر كلام من حبان يا احمد.
وذكر شيخنا
هات الاسماء يا احمد، هات الفهرس يا احمد. ها
ثم ذكر ذكر احد التخصيصين الذين يخص عموم الخطاب الذي في
خطبه باب كده
ابي هريره
باب ها
تحت
باب ايه
ذكر احد التخصيصين الذي يخص عموم الخطاب الذي في خبر ابي هريره
تمام اللي هو ايه
وذكر حديث
كنا الطاع عموم الطاع من اطاعني فقد ما اطاع اميرا فقد اطاعني
وذكر حديث ابن عمر فيما استطعتم
تمام
وذكر التخصيص الثاني قال ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم الخطاب الذي ذكرنا قبل وذكر من امركم بمعصيه فلا تطيعوه والتخصيص قال ذكر واحد التخصيصين الذين يخصان عموم تلك اللفظة التي تقدم ذكرها وذكر حديث ابن عمر كذلك فيما استطعته والتخصيص الثاني يخص عموم هذه اللفظة وذكر حديث عبادة إلا أن تكون معصية
في لفظة دواح
نعم قال إلا أن تكون معصية هذه لفظة عبادة بن الصامت وذكر تخصيص آخر قال فاسمعوا وأطيعوا ثم قال هل بلغت فيها قال يقودكم بكتاب الله
ها ما احتاجها نحتاج رسل ها
وقال تخصيص آخر فيما استطعت
هو بيبقى كده تخصيص آخر
نعم ذكر خبر يصرح بالتخصيصين الذين ذكرناهما ويذكر الحديث
كلمة تخصيص
كل
آخر.
هذا تحت التاب
وما أحمد اللي بيقول
لا شفنا هذا كلام ابن حبان نفسه
طيب ما انت بتقول ما بقولش ليه يا احمد انت بتقولش بقولش ليه تخصيص اخر ما بقولش ليه طب ما هو انا عايز كده ذكر التخصيص الثاني الذي يدل على كذا طب جميل اذكر يا ابني يا ابني يا حبيبي ابوس راسك انت جبت كلمة اخر من عندك ولا دي ابن حبان
لا من عندي انا
من عندك ليه يا ابني يا ابني خلي بيننا وبين تبوب الائمة يا ابني فهم الله يصلح حالك يا ابني القوة فيه مش فيك القوة فيه يا ابني لا فيه يهديك الله يهديك حلوة ديت عشان بس ما عادش يرجع لها ابني قول
امين اللهم اهديك ذكر خبر
صحيح احنا عندنا مادة خام عندنا مادة موزعة نفسها او ما دخل كلام مني ليه ده انا المقصود هو كده التبويبات هي دي المرادة ما تقولش بقى ذكر تقسيم اخر لا انا عايز تبويبه تجيب اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه ها
ذكر خبر يصرح بالتخصيصين اللذين ذكرناهما وذكر حديث عبادة وقال ذكر نفي ايجاب الطاعة للمرء اذا دعا الى معصية الله جل وعلا وذكر حديث علي بن ابي طالب احسنتم لا طاعة في معصية الله انما الطاعة في المعروف وقال ذكر الزجر عن طاعة المرء لمن دعاه الى معصية الباري جل وعلا وذكر حديث علي بن ابي طالب لا طاعة لبشر في معصية الله وقال ذكر الزجر عن ان يطيع المرء احدا من اولاد ادم اذا امره بما ليس لله فيه رضا
الله اكبر شوف يا احمد شوف يا احمد عيد التبويب ده ثاني كده عيد تاني
ذكر الزجر عن ان يطيع المرء احدا من اولاد ادم اذا امره بما ليس لله فيه رضا
ايه اللي بيلفت نظركم في التبويب يا اخوان ها من اولاد ادم شوف يا اخوان الحس من اولاد ادم هو حاكم من اولاد ادم هو اب من اولاد ادم هو زوج من اولاد ادم لا تظن ان اهل السنه بيكتبوا موضوعات تعبير اولاد ادم عادي يعني مفرق. لا ده اولاد ادم مقصوده اولاد ادم فرع اولاد ادم حاكم اولاد ادم زوج اولاد ادم اب كل من له ولاية على أحد فمقيد طاعته في طاعة الله ورسوله طب الشيخ مع التلميذ مقيد الجار مع جاره مقيد كل شوف بنو آدم من أمرك بشيء ممن تلزمك طاعته بالأصل مقيدة بطاعة الله ورسوله فكانت معصية فلا نعم
وذكر حديث علي بن ابي طالب لطاعة البشر في معصية الله
طب هات بواحن لفظة معصية بواحن
وذكر تحت باب ذكر خبر يصرح بالتخصيصين الذين ذكرناهما ذكر حديث عبادة اسمع واطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن تكون معصية لله بواح
أهلا ده احنا استفدنا يا احمد من السياق ده فائده تانية. قول يا احمد
اسمع واطع في عسرك ويسرك ومكرهك واثره عليك وان اكلوا مالك وضربوا ظهرك الا ان تكون معصيه لله بواح.
جميل بواح خلاص فائده قديمه. في فائده تانية في الحديث يا احمد تحتاج لها في النقاش
خاص بالسمع والطاعه. اسمع واطع الا ان تكون معصيه.
طب دي اسمع واطع مرتبطه بالمعصيه ماشي فسرناها بالمعصيه. في لفظه هنحتاج لها
وان اكلوا مالك وضربوا ظهرك.
وضربوا ظهرك يعني حديث اللي انتم قايمين على رده حديث حذيفه ردوا حديث حذيفه. حديث حذيفه في معنى حديث حذيفه اثار نبويه جاءت. انت هتضعف حديث حذيفه ولا تضعف الحديث الاخرى؟ واثار سلفيه على راسها الصحابه عمر مع سويد بن غفله نصيحة لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. إذا ولي عليك وال فضربك فاصبر وحرمك فاصبر فإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. يبقى آثار سلفية فقه الصحابة وآثار نبوية. يبقى كيف تقف هنا عند حديث حذيفة وإن حذيفة لم يس وإن هذا لم يسمع من حديث حذيفة؟ نعم كلام هذا مع كون مرسلا صحيحا. ولهذا النووي يعلق على نفس الاثر انه صح من الايه من طريقين. بطريق الاسناد الاول، اثنين ان مرسل تعددت مخارجه مرسل دلت عليه ادله اخرى. والمرسل اذا اعطى ض د صح فيكون صحيح من الطريقين، من الطريق الموصول ومن طريق الايه المرسل بالاسناد الاول وبالاسناد الثاني وبالارسال.
في التعليقات الحسين على صحيح ابن حبان الشيخ الالباني
ايوه
قال صحيح وعزل الظلال الجنه والصحيحه.
تمام. طيب ابن حجر بقى علق
على كلام النووي،
على كلام النووي فقال،
قال الحافظ ابن حجر ان رحمه الله تعالى في فتح الباري قال النووي المراد بالكفر هنا المعصيه، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تكون إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم انتهى. وقال غيره المراد بالإثم هنا المعصية والكفر، فلا يعترض على السلطان
بالمعصية. المراد هنا بالإيه؟
المراد بالإثم هنا المعصية والكفر.
تمام.
فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر.
تمام.
والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية.
تمام.
فلا ينازعه بما يقضح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية
بس،
فإذا لم يقضح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف. ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم.
نعم نفس كلام النووي رحمة الله عليه. يبقى في إنكار بخروج وفي إنكار بغير خروج، كل هذا بالضوابط الشرعية. نعم. قال هنا، طيب نخلى بعد العصر، طب نكمل هي القاعدة الثانية. والاستواء من معانيه الاستقرار والارتفاع والقصد، هذا من معانيه. وهكذا
كلام ابن قدامة شيخنا في اللمعة، هذا كلام أحمد أصلا نقل عن إمام أحمد، لا كيف ولا معنى.
إيه نعم. فهنا نقول ذكر هنا ثلاثة معاني: الاستقرار والدفاع والقصد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية لهذا أربع معاني يا أخوان. قال فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، يبقى الاستقرار والعلو، وكذلك ارتفع الذي ما فيه نكران، هذه الارتفاع، وكذلك قد صعد الذي هو رابعه. يبقى استقر على ارتفع صعد، هذه المعاني. ذكر بعض السلف القصد فيما لو عدي بإلى، إذا عدي بعلى فليس إلى العلو والارتفاع استقرار. أما فيما إذا عدي بإلى فقد ذكر بعض السلف أن المعنى ماذا؟ أن المعنى هو قصد إلى، هذا معنى مذكور عند السلف، فمن من قال قصد ومن من قال ارتفع وعلى أيضا، وهذا هو أصل المعنى أيضا، ولكن هذا يتضمن أيضا القصد، فيكون من فسر بالقصد من باب التضمن باب اللزوم، ولا فالمعنى على على وارتفع. ولهذا يقول الشيخ صالح: ومن أهل العلم من فسر المعنى قصد وعمد، وهذا يسمى التفسير باللازم، التفسير باللازم. يبقى ده أصل الوضع، أصل الوضع يعني اللغوي، فسر بلا عمد وتبع، ولا مانع من إيه أن يتضمن معنى القصد. طيب، في معنى وهو إثبات الجلوس، إثبات الجلوس. هذا بعض العلم يقول ما في نص مرفوع وكذا وبالتالي نفى، والصحيح أنه بمجموعها بمجموع آثار وردها عن السلف وبمجموع أيضا ما نقل عن السلف إثبات ذلك الجلوس، وهذا وارد عن السلف الصالح. قال علامة السعدي رحمه الله: نثبت أنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، سواء فسر ذلك بالارتفاع أو بعلو على العرش أو بالاستقرار أو الجلوس، فهذه التفاسير واردة عن السلف، تثبت لله على وجه لا يماثله ولا يشابهه فيها أحد، ولا محظور في ذلك إذا قرنا بهذا الإثبات نفي مماثلة المخلوق، نفي مماثلة المخلوق. طيب، نقف عند القاعدة الثالثة.